باب الدليل على أن الصمت إلا عن الخير وإكرام الجار والضيف من الإيمان. هذا باب معقود في بيان الدليل على أن السكوت إلا عما فيه ثواب، وأن إكرام الجار والإحسان إليه، وأن إكرام الضيف النازل عليه بإعطاء جائزته من خصال الإيمان الكامل وشعبه. وترجم القاضي والنووي وأكثر المتون للحديث الآتي بقولهم: باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان وغيرهم. رجال الإسناد: حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران التجيبي، أبو حفص المصري صاحب الشافعي، صدوق توفي سنة 43 و200، وأخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. ابن وهب وعبد الله القرشي مولاهم أبو عبد الله البصري، ثقة حافظ فقيه عابد، توفي سنة 97 و100، وأخرج له الجماعة. يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد الأموي مولاهم، ثقة يهم قليلا، أخرج له الجماعة. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني، الإمام الحافظ الحجة الفقيه المشهور، توفي سنة 25 و100، أخرج له الجماعة. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة مكثر، توفي سنة 94، وأخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور المعروف راوية الإسلام. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات مسلم رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه، فانفرد به هو والنسائي وابن ماجه. ومنها أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب عن أبي سلمة. ومنها أن فيه أبا سلمة وهو ممن اشتهر بكنيته، وقد اختلف في اسمه، وقيل اسمه كنيته، وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. المعنى الإجمالي لهذا الحديث ولأحاديث الباب: ثلاث خصال من سمات المؤمن بالله وبالبعث والجزاء. ثلاث خصال هي جماع الخير وأمهات مكارم الأخلاق. أولى هذه الخلال إكرام الجار والإحسان إليه، وقد أشار الحديث الشريف الذي رواه مسلم قبل هذا إلى نفي الإيمان عمن يؤذي جاره، وبه حمى الإسلام الجار من جاره، لكنه لم يكتفي بهذه الحماية، بل حث في هذا الحديث على إكرامه والإحسان إليه. وكم كررت الشريعة الوصاية بالجار، وما زال جبريل يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن صلى الله عليه وسلم أن الله سيحكم للجار بالميراث من جاره. ثانية هذه الخلال إكرام الضيف، وكل إنسان عرضة لأن يكون ضيفا في يوم من الأيام ينزل في بلد لا أهل له فيها ولا وطن ولا وسيلة للعيش، فمن له غير أخيه المسلم يضيفه ويكرمه، فتتوثق عرى المحبة بين المسلمين. وإكرام الضيف من خلق النبيين ومن شمائل المقربين، وقد ذكره الله تعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام على أنه مكرمة من مكارم الأخلاق، إذ قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليه. وبعد هاتين الخلتين العمليتين بقيت خلة مكملة متممة لمن لم يتيسر له العمل بجوارحه لإكرام جاره وإكرام ضيفه، فعليه أن يقول كلمة الخير، فالكلمة الطيبة صدقة. فإن لم يتيسر له كلمة الخير فليحبس لسانه وليصمت عن الكلام وليمسك عن الشر، فإن ذلك من الإيمان. ورحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني الصحابي الجليل أحد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله، أي من كان يريد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر الإيمان الكامل الذي ينال به الدرجات العلى في الآخرة، إذا أراد أن يتكلم شيئا فليفكر فيه أولا ثم ليقل ويتكلم به، إن كان ذلك الشيء خيرا أي فيه ثواب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإجابة المستفتي، أو كان شرا أي ما فيه عقاب كالغيبة والنميمة والتجسس وشهادة الزور والكذب والسب والقذف، فليصمت أي فليسكت عنه ولا يتكلم به، صونا للسانه عن الخطيئة وحفظا لنفسه عن العقوبة وطلبا لدينه البراءة. قال الأبي: ومن خطاب التهييج، أي من صفة المؤمن أن يتكلم بالخير ويسكت عن الشر فيسلم، كقوله في الحديث الآخر: من سكت نجا. قال الأبي: فيتعارض صدر هذا الكلام وآخره في المباح، وقد جعل النووي رحمه الله المباح من قسم ما يطلب السكوت عنه. وقال القاضي: واختلف في المباح، فقال ابن عباس: لا يكتب، يعني في الصحف، إذ لا يجازى عليه. وقال عكرمة: يكتب لقوله تعالى: ما يلفظ من قول، الآية. قال النووي ولخص الشافعي معنى الحديث فقال: ينظر من يريد الكلام، فإن لم يرى ضررا تكلم، وإن رآه أو شك فيه سكت. وخلاصة هذا الكلام من كمال الإيمان صون اللسان، وصمت من باب دخل ونصر، يقال صمت يصمت صمتا وصموتا وصماتا إذا سكت. قال القرطبي رحمه الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الحديث يعني من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله، لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجى ثوابه، ومن آمن باليوم الآخر استعد له واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارهه، فيأتمر بما أمر به وينتهي عما نهي عنه ويتقرب إلى الله تعالى بفعل ما يقرب إليه، ويعلم أن من أهم ما عليه ضبط جوارحه التي هي رعاياه، وهو مسؤول عنها جارحة جارحة، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن من أكثر المعاصي عددا وأيسرها فعلا معاصي اللسان، وقد استقرأ المحاسبون لأنفسهم آفات اللسان فوجدوها تنيف على العشرين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا جملة فقال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال: كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وقال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فمن علم ذلك وآمن به حق إيمانه اتقى الله في لسانه، فيتكلم إذا غنم ويسكت إذا سلم. وقال النووي: وأما قوله فليقل خيرا أو ليصمت، فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمانه: جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير ذلك من الآفات. وذلك صفة أرباب الرياضة، هو أحد أركانهم في تهذيب الخلق. وروي عن الفضيل بن عياض أنه قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وقال غيره: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ومن كان يريد أن يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان المنجي من عذاب الله والموصل له إلى كرامة الله تعالى، فليكرم جاره بالإحسان إليه والإهداء له وإعارة المواعين له والجهد في قضاء حوائجه. والجار من جاورك في مسكنك، وفي الحديث الآخر: فلا يؤذي جاره، وفي الآخر: فليحسن إلى جاره.
قال القاضي عياض: كلها ترجع إلى تعظيم حق الجار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يريد أن يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكاملة الموصلة إلى الدرجات العلى، فليكرم ضيفه بإظهار البشاشة له في الكلام، وبإحضار القرى له، وإكرام نزله، والضيف القادم عليك النازل عندك. فحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على 3 أمور: أن الإنسان إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يكرم جاره، وأن يكرم ضيفه، وألا يتكلم إلا بخير، كما في الحديث الذي قبله فيما يتعلق بالجار: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والنهي كما مر محمول على من يستحل الإيذاء للجار مع علمه بتحريم الإيذاء، فهذا يخلد في النار لاستحلاله، فإن لم يكن مستحلا فيكون هذا جزاءه بألا يدخل الجنة وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر عنه. من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم يخرجه من النار حتى يدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه. هذه قاعدة أهل السنة في من مات مصرا على المعصية دون الشرك، لأنه لا يخلد في النار من مات ومعه أصل الإسلام لا إله إلا الله. فيفهم هذا الحديث في ضوء القواعد الشرعية العامة، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة، حتى فيما يتعلق بالأحكام العملية لا فيما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق بمسائل الخلود في النار وما أشبه ذلك، كل ذلك يفهم على حسب قواعد أهل السنة. وأهل السنة يجمعون النصوص الواردة في الأمر الواحد كلها، ثم ينظرون في تلك النصوص من أجل فحص ما هو ثابت مما هو دخيل لم يثبت. فهذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي جمع النصوص، ثم ينظرون في تلك النصوص بتزييف الزائف وإثبات الأصيل وتنحية الدخيل، ثم ينظرون فيما ثبت ويؤلفون بينه على حسب قواعد أهل السنة، ثم بعد ذلك يكون الحكم. فلا حكم قبل هذه المراحل، لأن الحكم إنما هو نتيجة عنها. فننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قد يقول قائل: لا يدخل هنا على سبيل التأبيد، فهو كافر، هذا مذهب الخوارج، هم الذين يكفرون بالكبيرة، فهذه كبيرة من كبائر الإثم أن الرجل يؤذي جاره ويفعل الغائلة والداهية لجاره، ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة. لكن لو أنه فعل ذلك ومات غير تائب منه، فماذا يكون مصيره في الآخرة؟ إما أن يخلد في النار في حال الاستحلال مع علمه بالتحريم، تأتيه نصوص الوعيد على إيذاء الجار ثم يستحل إيذاءه كأنه لا يعترف بتلك النصوص ويقول: لا يلزمني في ذلك شيء، فحينئذ يدخل النار خالدا فيها لكفره لا لإيذائه لاستحلاله مع ما ورد من التحريم. وإما أنه يؤخر فلا يدخل الجنة مع السابقين الذين يدخلون الجنة إذا فتحت أبوابها، وإنما يؤخر عنهم جزاء وفاقا لإيذائه جاره، لأن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في حق الجار جدا، وكذلك كان أصحابه رضي الله تعالى عنه. في الحديث الذي رواه عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، ولكن أتى ما يقويه فيرفعه عن هذه الرتبة إلى ما فوقها. فهذا الحديث إنما هو حسن لغيره. يا نساء المؤمنات، الأصح الأشهر نصب النساء وجر المؤمنات، يا نساء المؤمنات، هذا هو الأصح. لماذا هو الأصح؟ على سبيل الإضافة، وهي من إضافة الشيء إلى صفته، كما تقول مسجد الجامع، أو على تأويل نساء بفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم، أي سادتهم وأفاضلهم. عند الطبراني من رواية عائشة رضي الله عنها: يا نساء المؤمنين. عندما تقول يا نساء المؤمنات، هن نساء المؤمنين، لسنا نساء المؤمنات، فمن أين أتى هذا؟ ومن إضافة الشيء إلى صفته كما مر. القوم يقابلون النساء كما هو معلوم في قول الله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. فقابل القوم بالنساء، فعلم من ذلك أن القوم هم الرجال. ولذلك قال الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ ولو كراع شاة محرقة، والكراع ما دون الركبة من الساق، ما هو أسفل الركبة أو ما دون العقب من الدواب والمواشي والإنس. فهذا في اللغة. محرقا اسم مفعول، والتضعيف للتكثير، وهو نعت لكراع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ألا تحتقر الجارة شيئا تهديه إلى جارتها، أو أن من يهدى إليها ليس لها أن تحتقر ما أهدي إليها ولو كان شيئا يسيرا. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بفتح هذا الباب من أجل تأنيس القلوب وتأليف الأرواح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، بما يقدر عليه من غير تكلف ومن غير تصنع، حتى لا يشق الأمر على أحد، لكن بما وجد. حتى إنه صلى الله عليه وسلم ضربها هنا مثلا بشيء يسير، ونهى عن احتقاره: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فحض على التهادي، ونهى عن الشح والبخل ضمنا ومفهوما، وفيه استحباب التواصل بين المسلمين وخاصة الجيران، لأن هذه الوشائج قد صارت الآن واهية بل مقطعة، وصار كثير من الناس لا يراعي هذا الحق الأصيل، ويقع في هذه الكبيرة من كبائر الإثم، ولا يلتفت إلى أمر ولا نهي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر جدا من شكاية الجار ومن الاعتداء عليه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. لما أخرج متاعه إلى الطريق، كان الناس يمرون به ويجتمعون عليه ويسألونه، فأقول لي جار يؤذيني، فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه، فبلغ ذلك اللعن المؤذي فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الجار بأن يفعل هذا الذي فعل من أجل أن يستعدي عليه الناس حتى يفيق من سنته ويستيقظ من غفوته، فلما وجد ذلك كذلك أقسم له أنه لا يؤذيه بعد ذلك. فبلغ أي بلغ الجار المؤذي لجاره. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار الحكمة الشرعية لدفع البغي ولإزالة سوء المعاملة، وقد أثر هذا الأسلوب الحسن وتلك السياسة الدقيقة في النفوس أبلغ تأثير، حتى رجع الرجل عما كان يأتيه من أذى الجار. احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأن نراعي هذه الحقوق، ولأن الإنسان إذا دخل في أمثال هذه المنازعات والمخاصمات فإنه في الجملة لا يصفو له ذهن ولا يستقر له قرار ولا يصلح له بال، لأنه يكون في منازعات دائمة، لأن الجار في وجهه كلما دخل أو خرج، وهو يتفنن إذا كان فاجرا في الإيذاء وعليه، فإنه حينئذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يغمض له جف أو أن يستقر له على فراش جنب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا إلى ما فيه نفعنا في الدنيا وفي الآخرة. كان ثوبان يقول ما من الرجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. والأذية قد تصل إلى حد أن يترك له المكان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الشأن العام بالنسبة لعموم المسلمين يحذر من التهاجر ومن المنازعة والمخاصمة، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي في الإثم. هو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المتهاجرين لا ينظر في صحائف أعمالهما، وهي تعرض على الله تبارك وتعالى فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، وهذا كله إذا كانت هذه الهجرة بغير حق. فالإسلام بمثل هذه الأحاديث يعيد بناء الجسور المقطوعة، خاصم لله ولا تثريب عليك ولا حرج، واهجر لله ولا تثريب عليك ولا حرج. إن المصارمة لله والمهاجرة لله والهجران لله من الإيمان، لأن من الإيمان أن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تصل لله وأن تقطع لله، فمن استحق الهجران هجرناه ومن استحق المصارمة صارمناه. أما أن يكون ذلك بغير استحقاق وأن يقع بالتشهي والهوى فهذا هو الهلاك بعينه، كما بيّن ثوبان رضي الله تعالى عنه. والجار حتى لو كان يهوديا له حق، فهذا عبد الله بن عمرو
كان غلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في الإرواء وغيره. باب كما بوب البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب جار اليهودي، أي كيف يكون المسلم مع جاره اليهودي. يوصي بالجار يفهم من ذلك أنه يشمل المشرك إذا أمنت فتنته، فإن ابن عمر وقد فهم من ذلك العموم بدليل أنه كان يوصي بالإهداء إلى الجار اليهودي، فلم يقصر الجار على المسلم البر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد مؤمنا من كافر، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والحقيقة أن الإسلام ليس أمورا تتلى ولا أقوالا تقال، وإنما هو مردود ذلك جميعا. الإسلام مردود التعاليم في النفس المسلمة في الالتزام بالعقيدة الصحيحة وضبط القلب عليها بمجانبة الشرك والبدعة وما أشبه من آفات القلوب جميعها، ثم بضبط الجوارح على منهج الإسلام العظيم، يثمر ذلك في الحياة سلوكا ومنهاجا. إذا لم يثمر ذلك في الحياة سلوكا ولا منهاجا فها هنا مزلق عظيم جدا يفضي إلى النار وبئس القرار، كما في شأن المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. فالإسلام سلوك مردود للتعاليم في النفس المسلمة، ليس كلاما يقال، ليس بالتعاليم التي يتوقف عند حدود تلاوتها وتسميعها وإشاعتها من غير تحصيل مردود ذلك في الحياة. الإسلام استقامة، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. فإذا استسلم لله بالتوحيد نظريا ثم لم يثمر هذا التوحيد في حياته مسلكا رشيدا وسلوكا حميدا فهذا نفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من خصال المنافقين أمورا هي مضادة للمسلك الحميد والسلوك الرشيد. ينبغي على الإنسان أن يقيس التزامه بدين الله تعالى بواقع حياته هو بمسلكه انضباطا على التعاليم التي وردت في الكتاب والسنة. والمجتمع المسلم مجتمع متماسك لأنه ملتزم بدين الله جل وعلا، لا يقدم على قول الله قولا ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهواه تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام في جلاله وسموقه، عندما يجد أقواما يطبقونه حق تطبيقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم. وجيل الصحابة جيل متفرد لم يتكرر ولن يتكرر إلى قيام الساعة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنك نظرت لوجدت أن من مقومات تفرد الأصحاب ومثاليتهم وسبقهم في تطبيق التعاليم أنهم لم يفرقوا قط بين العلم والعمل، لم يجعلوا فجوة أبدا بين ما يعلمونه وما يعملونه. وعندما نزلت آيات الوحي على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم تحولت تلك الآيات إلى واقع يعاش. كان القرآن ينزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحولون ما ينزل من الأحكام إلى واقع يعيشونه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنهم تعلموا القرآن أي حملوه حفظوه بالمصطلح الحادث، تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قال: فتعلموا العلم والعمل جميعا. الخلل الواقع في المجتمع المسلم اليوم أن الناس يتعلمون، يحفظون المتون، يقرؤون كثيرا، ويعملون قليلا أو لا يعملون. وهذا نفاق، لأن الفصل بين العلم والعمل هوة لا يردمها إلا النفاق. وهذا لم يكن عند سلفنا الصالحين، كانوا يتعلمون للعمل. ولذلك عندما كانت الآيات يتواتر نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الهم يصيبهم، لا لأنهم يشوب قلوبهم شيء تجاه آيات الوحي تتنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، هم أحب لذلك من حبهم لأنفسهم، ولكن لأنهم يعلمون أن الآيات تساوي العمل. ستنزل التكاليف، ستنزل الأوامر، ستنزل النواهي، سيبين الله في الوحي المعصوم ما يجب أن يفعل وما لا يجب أن يفعل. إذن فهذا تكليف، وقد يصيب الإنسان جراء هذا التطبيق نوع من التقصير، فهذا يؤدي إلى حمل الهم حينئذ. فكانوا يهتمون لذلك، ويصيبهم من ذلك ما يصيبهم من الخوف من عدم إتمام ذلك على الوجه المرجو من مثلهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة صفة مهمة، أن توازن بين القوة العلمية والقوة العملية. مهما علمت من شيء نافع فاعمل به. وكذلك كان علماؤنا، لا نقول كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحتاج إلى بيان، ولكن كما كان عليه علماؤنا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما رويت حديثا قط إلا وعملت به، حتى إنه مر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة يعني حاجمه دينارا، والدينار في ذلك الزمان من حيث العرف الاقتصادي كان يساوي ثروة عظيمة، والدينار من الذهب والدرهم من الفضة، وأن للإمام أحمد رحمه الله في تقلله وتقشفه وضيق ذات يده بل خلو ذات يده من أن يملك دينارا، ما زال يجمع الدينار من جميع وجوهه التي يستطيعها حتى تحصل عنده. فلما احتجم أعطى الحاجم دينارا، مع أنه لا يلزمه، وإنما يعطي الحجام على قدر ما يجد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل عنه الإمام في الحديث أنه أعطى الحجام دينارا، فأراد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يقولون ذلك القانون. إنما كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أما أن تحفظ فاحفظ، هذا شيء طيب، ولكن أين العمل؟ سيطالبك الله تبارك وتعالى به. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث الذي معنا من رواية مسلم رحمه الله أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه، ولزمه برهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الجار في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع. تقول عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟
قال إلى أقربهما منك بابا. قال الحافظ في الفتح أقربهما أي أشدهما قربا. وقيل الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات لا سيما في أوقات الغفلة. قال ابن أبي جمرة الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبا. قال الحافظ وفي هذا الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى، وفيه تقديم العلم على العمل. قال واختلف في حد الجار، فجاء عن علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة رضي الله عنها حد الجار 40 دارا من كل جانب، وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف القادم على القوم النازل بهم، ويقال ضيف على الواحد وعلى الجمع، ويجمع أيضا على أضياف وضيوف وضيفان، والمرأة ضيف أيضا وضيفة، وأضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته بك ضيفا، وضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه وكذلك تضيفته. والضيافة من مكارم الأخلاق ومن محاسن الدين ومن خلق النبيين والصالحين، وليست بواجبة عند عامة أهل العلم خلا الليث، فإنه أوجبها ليلة واحدة محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، رواه أبو داود من حديث المقدام بن معدي كريم. واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوه، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. حدة الجمهور قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضيف جائزته يوم وليلة، متفق عليه. والجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل مثل هذا اللفظ في الواجب. وتأول الجمهور أحاديث الليث بأن ذلك كان في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، أو كان هذا للمجاهدين في أول الإسلام لقلة الأزواد، أو أن المراد به من لزمته الضيافة من أهل الذمة إذا شرطت عليهم في عقد الذمة، وكمن اجتاز عليه محتاج مضطر وضيف عليه. ثم اختلفوا في من يخاطب بالضيافة. ذهب الشافعي ومحمد بن الحكم إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية، وقال مالك وسحنون إنما ذلك على أهل البوادي لتعذر ما يحتاج إليه المسافر في البادية، ولتيسر ذلك على أهل البادية غالبا، وتعذره على أهل الحضر ومشقته عليهم غالبا. من فوائد الحديث الحث على حفظ اللسان عما لا فائدة منه، ولزوم الصمت إلا عن الخير. ومن فوائده الحث على إكرام الجار وإكرام الضيف، وفيه بيان عظم حق الجار والضيف، وهو دليل صريح فصيح صحيح على أن الأعمال الصالحة الظاهرة من الإيمان، وأنها تزيده وبتركها ينقص. في الحديث بيان بعض شعب الإيمان، وهذا الحديث من جوامع الكلم، فالكلام إما خير وإما شر، فيدخل في الخير كل مأمور به من الأقوال وجوبا أو استحبابا، ويدخل في الشر كل ما نهي عنه تحريما أو كراها. السكوت في وقته صفة الرجال، والنطق في موضعه من أشرف الخصال. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رجال إسناد هذه المتابعة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان الواسطي، ثم الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف، توفي 35 و200، وأخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي ثقة متقن صاحب حديث، توفي 79 و100، وأخرج له الجماعة. أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي ثقة ثبت سني وربما دلس، توفي 27 و100، وأخرج له الجماعة. أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت، توفي 101، وأخرج له الجماعة. وأما الصحابي رضي الله تعالى عنه فهو راوية الإسلام أبو هريرة. من لطائف إسناد هذه المتابعة أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه فلم يخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابي فمدني، ومنها أنه مسلسل بذوي الكنى، وهذا من غرائب الأسانيد، ومنها أن أبا حصين بالفتح مكبرا لا يوجد له مشارك في كنيته في الصحيحين. ومسلسل بالكنى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ثم ذكر الإمام رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال: فليحسن إلى جاره. رجال إسناد المتابعة: إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي المروزي نزيل نيسابور الثقة الحافظ الإمام الحجة المعروف، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي نزل الشام مرابطا ثقة مأمون، توفي 87 و100، وأخرج له الجماعة. الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، توفي 47 و100، وأخرج له الجماعة. والباقيان تقدم. قوله بمثل حديث أبي حصين إلى آخره، غير أنه قال فليحسن إلى جاره، يعني أن حديث الأعمش مثل حديث أبي حصين، إلا أنه قال الأعمش فليحسن إلى جاره بدل قول أبي حصين فلا يؤذي جاره. لفظ حديث الأعمش ساقه أبو نعيم في المسند المستخرج: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغضريفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيروي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقال عيسى بن يونس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث أبي شريح رضي الله عنهما فقال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رجال إسناد هذا الشاهد زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي الحافظ المذكور قبل هذا الباب، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ فاضل توفي سنة 34 و200، أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن عيينة وسفيان بن عيينة الهلالي مولاهم أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حافظ حجة توفي سنة 98 و100، وأخرج له الجماعة. عمرو بن دينار الأثرم الجمحي مولاهم أبو محمد المكي ثقة ثبت مات سنة 25 و100، وأخرج له الجماعة. نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف النوفلي أبو محمد أو أبو عبد الله المدني ثقة فاضل مات سنة 99، وأخرج له الجماعة. أبو شريح الخزاعي الكعبي اختلف في اسمه، أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، ومات رضي الله عنه سنة 68 على الصحيح، وأخرج له الجماعة. من لطائف إسناد هذا الشاهد أنه من خماسيات مسلم، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه زهير، فما أخرج له الترمذي. ومن لطائف الإسناد أن ابن عيينة أثبت من روى عن عمرو بن دينار، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي عمرو عن نافع، ومنها أن عمرو بن دينار هذا أول محل ذكره، وجملة ما رواه مسلم لعمر 26 و100 حديث، ومنها أن الصحابي هذا الحديث ممن اشتهر بكنيته حتى اختلف في اسمه على عدة أقوال أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه، ومنها أن صحابيه من المخلين من الرواية ليس له في الكتب الستة إلا 6 أحاديث.